قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
روح فؤادك والزمه وتعلم منه الأحكام.
يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحديث حول قوله تعالى لعلكم تتقون، فمن العلماء من قال لعلكم تتقون الطعام والشراب فتشعرون بالجوع الذي يشعر به غيركم فمن ثم تحسنون إلى الضعفاء والمساكين. هذا قول. القول الآخر لعلكم تتقون، لعل التقوى التي منها اتقاء المعاصي تحدث لكم. كيف ذلك؟ قالوا: لأن الصائم يقل جريان الدم في جسمه، فإذا قل جريان الدم في جسمه قل جريان الشيطان في جسمه وقل عمل الشيطان معه، لأن النبي قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. في رواية وأرى أن سندها فيه مقال: فضيقوا عليه المجاري بالجوع. فهذا القول الثاني في قوله لعلكم تتقون. قول الأول لعلكم تتقون الطعام والشراب، اتقيتموه، شعرتم بما يشعر به غيركم فبادرتم إلى الإحسان. القول الثاني أن الصائم إذا صام قل جريان الدم فيه، فإذا قل جريان الدم قل عمل الشيطان معه، فإذا قل عمل الشيطان معه فقد حدثت له التقوى. القول الثالث أن الصيام نفسه، أن الصيام نفسه وقاية، فإننا نتقي النار. نتقيها بماذا؟ نجعل بيننا وبين النار وقاية. بماذا؟ بلا إله إلا الله، كلمة التقوى، بالصلاة، بالصدقة، اتقوا النار ولا بشق تمرة، بالصيام كذلك. فالصيام أيضا وقاية نتقي بها النار. فهذه بعض أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون. والله أعلم. أياما معدودات، أي أياما قليلات. فالشيء المعدود هو الذي يأتي عليه العد، يعني هو الذي هو قليل، المعدود القليل. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه. كان يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، عليه صلوات الله وسلامه. لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر حد المرض الذي به ومعه يفطر الصائم. هذا فيه في الحقيقة وسطان وطرفان ووسط، كما هو المعهود في كثير من المسائل. فمن الناس من يقول لا تفطر إلا إذا كنت ستهلك، ومنهم من يقول إذا شيكت رجلك بشوكة تفطر. وهذا وذاك كلاهما خطأ، وكما قال القائل وكلا طرفي الأمور ذميم، والوسط وما ذهب إليه الجمهور أن المرض المسوغ للفطر هو المرض الذي يزداد إذا صمت، أو الذي يتأخر برؤه إذا صمت. المرض الذي يزداد إذا صمت، أو الذي يتأخر برؤه إذا صمت ويعاد من ابتلي به. أن المرض يقول الناس فلان مريض، هلموا نعوده، هلموا نعود هذا المريض. هذه الأوصاف هي التي يفطر بها الشخص. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا تتأتى مسألة المسافر والصيام. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مفادها تجويز الصوم للمسافر، وأحاديث مفادها كراهية الصوم أو منع الصوم للمسافر. فمن الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا مع بعض أصحابه، وكما قال راوي الحديث: ما منا صائم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. فكان الرسول صائما في يوم شديد الحر هو وعبد الله بن رواحة، وكان مع أصحابه في سفر. وفي هذا الصدد أيضا أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فرخص النبي في ذلك، رخص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكذلك قول الصحابي: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، لم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر. فهذه مجوزات للصيام في السفر. وفي معرض المنع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: إنكم مصبح العدو غدا والفطر أقوى لكم. فحثهم النبي على الفطر. وكان النبي أيضا في سفر مع أصحابه، فقام المفطرون بخدمة الصوام، فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي هذا الصدد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا فرأى رجلا قد ظلل عليه والتف حوله الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: صائم في السفر يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. ورد هذا الحديث، أو عفوا، يذكر بعض الناس هذا الحديث بلفظ: ليس من البر صيام في السفر، ولا يثبت هذا عن رسول الله بحال، إنما هي كما قال البعض لغة لبعض بلاد اليمن يقلبون اللام ميما، فقلبوا ليس من البر الصيام في السفر إلى لفظ ليس من البر من صيام في السفر، كذا قال البعض. والحاصل أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونرجع إلى أصل مسألة صوم المسافر. فحدث شيء أمام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، حصلت مناقشة بين عروة ابن الزبير وبين سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فارتفعت الأصوات، فخرج على إثر ارتفاع الأصوات خرج عمر بن عبد العزيز، فإذا بسالم وإذا بعروة يتناقشان في مسألة الفطر في السفر والصوم في السفر. قال عروة: أما أنا فأصوم في السفر. قال له عمر بن عبد العزيز: عمن أخذت هذا؟ وانظر إلى طريقة الاستدلال، يريد علو السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عمن أخذت هذا؟ قال: عن خالتي عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سالم: أما أنا فأصوم في السفر. قال له عمر: عمن أخذت هذا؟ قال: عن أبي عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن عبد العزيز، قال كلاما موفقا مسددا: عسر ويسر، إن كان ثم عسر فأفطر، وإن كان ثم يسر فصم. يعني إذا كان الصوم في السفر يسيرا عليك فصم، وإن كان شاقا عليك فأفطر. وبهذا قال جمهور العلماء، بهذا قال جمهور العلماء: إذا كان الصوم يشق على الشخص في السفر استحب له الفطر، وإن كان الصوم لا يشق على الشخص في السفر استحب له أن يصوم جمعا بين كل الأدلة المذكورة، والله أعلم. قال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر. هنا تقدير لا بد منه، وهو قوله أو قول القائل فأفطر، فالمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى. لأننا إذا حملنا الآية على ظاهرها بدون تقدير وقعنا فيما وقعت فيه الظاهرية الذين قالوا إن الصائم والمريض كلاهما ملزم بالفطر، فإن صام يعيد، كذا قال فريق من الظاهرية، وهذا القول خطأ، لأن المريض إذا صام فقد أدى ما عليه، والمسافر إذا صام أدى ما عليه، وإنما التقدير هنا كالتقدير الوارد في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. هنا تقدير في الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا، فليس كل من يمرض في الحج يلزم بالفدية، إنما المريض الذي ارتكب محظورا كأن حلق رأسه غطاها أو نحو ذلك هو الذي يؤمر بالفدية. أما إن كان مريضا أو به أذى من رأسه ولم يرتكب محظورا فلا يلزم بفدية، والله تعالى أعلم. قال تعالى: فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فعدة من أيام أخرى بعدد الأيام التي صامها. قوله تعالى فعدة من أيام أخرى استفدنا منه أمرا حاصل، أن الله لم يقيد هذه الأيام متى تكون. فعلى ذلك من كان عليه أيام من رمضان السابق ودخل عليه رمضان هذا ولم يصمها لا يلزم بكفارة، إنما يقضيها بعد رمضان، لأن الله قال فعدة من أيام أخر ولم يقل قبل رمضان المقبل. ففي هذا انتصار للقول القائل بأن من كان عليه أيام من رمضان السابق ولم يستطع قضاءه حتى دخل رمضان آخر فليقضي بعد دخول رمضان الجديد، ولا كفارة عليه، لأن الله لم يلزم بالكفارة بل قال فعدة من أيام أخرى. وكذلك المرأة الحائض التي أفطرت أياما بسبب حيضتها ودخل عليها رمضان جديد ولم تقدم عليها فلتصم عليها بعد رمضان الجديد، فلتصم عليها بعد رمضان الجديد بدون كفارة، إذ لا دليل على الكفارة، والله سبحانه أعلم. أما حديث عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لفظة للشغل برسول الله مدرجة داخلة على الحديث من قول يحيى بن سعيد للقطان، ليست من قول عائشة رضي الله عنها. وبغض النظر عن هذا، فإن هذا الحديث ليس بملزم بالكفارة، إنما هي كانت تحب أن تقضي في شعبان قبل أن يدخل عليها رمضان جديد حتى لا تتراكم عليها الأيام التي يراد منها أن تصومها. قال تعالى فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية، أي على الذين يتحملون هذا، على الذين يطيقونه فدية على الذين يطيقونه إن أرادوا أن يفطروا، فدية طعام مسكين. يعني إذا أردت أن تفطر وأنت صحيح قوي تتحمل الصيام، لكن أردت أن تفطر في أول الأمر كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين الفطر والإطعام، لك أن تصوم ولك أن تفطر، لكن تطعم مكان كل يوم مسكينا وإن كنت قويا مطيقا للصيام. فبعد نسخ ذلك بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكان هذا كما يقول العلماء من التدريج في التشريع، من التدريج في التشريع. هذا رأي الجمهور في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، أي على الذين يستطيعون الصيام إن أرادوا أن يفطروا مع قدرتهم على الصيام أن يطعموا مكان كل يوم مسكين. فهذا قول الجمهور في هذه المسألة.
آية الله بها عباد فاقرأها فردا وإماما، فكتاب الله يضيء لنا